بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع والعشرون.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الإحسان في اللغة إتقان الشيء وإتمامه، مأخوذ من الحسن، وهو الجمال ضد القبح، وهو ينقسم إلى أقسام. أولا، إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود. ثانيا، إحسان بين العبد وبين الناس. ثالثا، إحسان الصنعة وإتقانها. إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه ويتمه. النوع الأول وهو الإحسان بين العبد وربه، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة الصحابة كما يأتي، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله به بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل. عمل الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا، ليس عندك تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان. تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين وكمال الإخلاص، كأنك ترى الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، ولكن تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينيك. ولذلك يجازى أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا، جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يرونه بأبصارهم في دار النعيم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر لوجه الله. السبب أنهم أحسنوا في الدنيا فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل. تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، تتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى، تشتاق إليها. هذه هي طريقة المحسنين. المرتبة الثانية، إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة، بأن تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره، وهو يراك ويطلع عليك. وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها، لأنك تعلم أن الله يراك. ولله المثل الأعلى، لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك، هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ الحاصل أن الإحسان على مرتبتين: مرتبة المشاهدة القلبية، وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان، كأنك ترى الله عز وجل عيانا. والمرتبة الثانية وهي أقل منها، أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعصيه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، من بلغها فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، وقبلها مرتبة الإيمان وقبلها مرتبة الإسلام. فالدين دوائر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرتبة الثالثة الإحسان. قال المؤلف رحمه الله: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشارح حفظه الله: الإحسان في اللغة إتقان الشيء وإتمامه، مأخوذ من الحسن وهو الجمال ضد القبح، وهو ينقسم إلى أقسام، أي في الدرجات والمراتب أو في التقسيم. أولا إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود. ثانيا إحسان بين العبد وبين الناس. ثالثا إحسان الصنعة وإتقانها، إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه ويتمه. هذه الأشياء التي يتحقق فيها الإحسان. ثم قال: النوع الأول وهو الإحسان بين العبد وربه، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة الصحابة، كما سيأتي. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف للإحسان جملة. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقان العمل الذي كلفه الله به، بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجهه عز وجل. عمل الإحسان بين العبد وبين ربه ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. الحاصل أنه متى تحقق في العمل إخلاص ومتابعة وكان فيه استشعار أن العبد يعمل العمل على نظر الله جل وعلا فيتطلب منه الأمر أن يتقن هذا العمل إرضاء لله سبحانه وتعالى، وحرصا على أن لا يقع منه غفلة أو سهو أو إخلال. إذا بلغ الإنسان بهذه الحالة فقد حقق الإحسان جملة، لكنه إن كان يعني مراقبا لله جل وعلا ومستشعرا لهذا العمل الذي يقوم به كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، هذه المرتبة هي أعلى مراتب الإحسان، لأنه قام بالعمل مستشعرا نظره إلى الله جل وعلا الذي كلفه بهذا العمل وأوجبه عليه وطلب منه القيام به على أحسن حال. قال الأولى أي مراتب الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا، ليس عندك تردد أو أي شك. وهذه فطرة فطر الله جل وعلا عليها قلوب أهل الإيمان الخالص، أنهم يقومون بالطاعة وهم يتصفون بهذه الصفات التي أوصلتهم إلى مراقبة الله جل وعلا مراقبة تامة. قال ليس عندك تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان، تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين وكمال الإخلاص، كأنك ترى الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا الرؤية البصرية، لأنه سبحانه وتعالى نفاها عن كليمه موسى عليه السلام لما طلب منه أن ينظر إليه، قال لن تراني، أي الرؤية البصرية، وإنما يرى في الآخرة. الرؤية الثابتة هي في الآخرة، لأن الإنسان في الدنيا ضعيف الحواس، لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يجعل القوة في الحواس عند المؤمن فيستطيع رؤية ربه. لكن المقصود بهذه الرؤية التي فسر الإحسان بها تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينيك. لذلك يجازى أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا، جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم. وهذا من كمال الإحسان إلى أهل الإيمان، فالله جل وعلا أسكنهم جنته وتفضل عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، أوصلهم الله إليها برحمته ومغفرته لما قاموا بطاعته وامتثال أمره، كافأهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم وأعمالهم الصالحة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل. السبب أنهم أحسنوا في الدنيا فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل. تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، تتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى، تشتاق إليها. هذه هي طريقة المحسنين الذين أحسنوا في إيمانهم وأحسنوا في طاعتهم وأحسنوا في مراقبتهم حتى كأنهم يشاهدون الله جل وعلا بأم أعينهم. المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة عن الأولى، وهي أن تعبد الله كأنك ترى، فإنك تعبده على طريقة المراقبة بأن تعلم أن الله يراك، وهذا لا شك فيه ولا مرية فيه، أن الله جل وعلا يبصر كل الأشياء سواء كانت في ليل أو نهار، في خلوة أو جلوة، في داخل المخلوقات أو خارجها، ولهذا فإن الإنسان إذا قام يعبد الله جل وعلا أو أدى عملا من الأعمال فإنه يرى العبد، يراه على هيئته التي هو يؤدي العمل فيها، ويعلم مقدار الإقبال والإدبار، ويعلم مقدار الإخلاص من عدمه، يعلم ما في الضمائر وما تكنه الصدور. قال: فإنك تعبده على طريقة المراقبة بأن تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك ويطلع عليك. وهذه حالة جيدة لكنها أقل من الأولى، وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها، لأنك تعلم أن الله يراك. ولله المثل الأعلى، لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك، هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ هذا يتطلب من الإنسان أن يحرص على أن يأتي بالعمل كما طلب منه، وإن كان الطالب له مخلوق مثله. قال: فالحاصل أن الإحسان على مرتبتين: مرتبة المشاهدة القلبية، وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان، كأنك ترى الله عز وجل عيانا. والمرتبة الثانية وهي أقل من الأولى: أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعصيه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. فكما أنك تحرص على إتقان العمل أمام الشخص المخلوق الضعيف الذي لا يدري عما في ضميرك، فالأولى بك والأجدر أن يكون هذا المقام أكمل في حق الله جل وعلا، وأن تأتي بالعمل على أتم حال حتى تكون قد أحسنت فيما تقوم به من طاعة الله جل وعلا امتثالا لأمره وإيمانا بشرعه وطمعا في الرحمة والمغفرة المترتبة على أداء العمل. هذه مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، من بلغها فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، قبلها مرتبة الإيمان وقبلها مرتبة الإحسان الإسلام. نعم تفضل.
قال الشيخ الشارح حفظه الله تعالى: فالدين دوائر، الدائرة الأولى الإسلام، وهي واسعة حتى إنه يدخل فيها المنافق ويقال له مسلم ويعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر، فهو داخل في دائرة الإسلام، ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل. الدائرة الثانية وهي أضيق من الأولى وأخص، دائرة الإيمان، وهذه لا يدخل فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان، وهم على قسمين: إيمان كامل وإيمان ناقص، فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤمن تقي. الدائرة الثالثة وهي أضيق من الثانية دائرة الإحسان، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل.
هذه الدوائر بينها الشارح حفظه الله بأنها كل دائرة أضيق من التي قبلها، فالإيمان دائرته أضيق على المكلفين من دائرة الإسلام، ودائرة الإحسان أضيق من دائرة الإيمان. ومعنى ذلك أن المحسن هو الذي حقق الدوائر كلها، وأن المسلم ليس معه إلا مسمى الإسلام، وأنه أقل مرتبة من مرتبة الإيمان والإحسان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبين الشارع حفظه الله هذا البيان لدوائر الإسلام، لدوائر الدين، فجعل دائرة الإسلام أوسع، بمعنى أنه يدخل فيها المؤمن التقي، ويدخل فيها مجرد من اتصف بالإسلام. وأما دائرة الإيمان فإنها أضيق من دائرة الإسلام، لأنه لا يدخل فيها المنافق الذي عنده نفاق اعتقادي وإن دخل في الإسلام، لأن الإسلام في الظاهر، الإسلام يعني صفة تظهر للناس من الأعمال التي يعملها المكلفون، فدائرة الإيمان أضيق وأخص من دائرة الإسلام. قال وهذه لا يدخل فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان وهم على قسمين، إيمان كامل وإيمان ناقص، فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤمن تقي. والدائرة الثالثة وهي أضيق من الثانية دائرة الإحسان، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين آمنوا والذين هم محسنون.
إن الله
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم.
قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دلت الآية أن الله مع المحسنين وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد، معية النصرة والتأييد والتوفيق. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا دليل المرتبة الثانية، هذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك. وتوكل أي فوض أمورك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، حين تقوم تقوم للعبادة والصلاة، وتقلبك في الساجدين يراك وأنت راكع وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالك، العليم بأقوالك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذا دليل المرتبة الثالثة. وما تكون في شأن
مرتبة ثانية،
هذا دليل المرتبة الثانية،
وما يعني مراتب الإحسان. نعم.
قال: وما تكون في شأن، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في أي شأن من أمورك، من أمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشؤون، وما تتلو منه من قرآن أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل، أو الضمير راجع إلى الشأن أو من الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن. ولا تعملون، هذا لجميع الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم ونشاهدكم، هذا دليل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يراك إذ تفيضون فيه تباشرونه وتعملونه. فهذا يعطي دليلا على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأنه جل وعلا شهيد على كل عامل بعلمه بعمله، يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الإحسان،
هذا دليل المرتبة الأولى في قول المصنف رحمه الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الشارح حفظه الله: هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دلت الآية على أن الله مع المحسنين، وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق. والله سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته ونصره وتوفيقه. وهذا يعني المعية موقف أهل السنة والجماعة فيها، الموقف الحق، فينزهون الله سبحانه وتعالى عن أن يكون بذاته مع خلقه، لأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه، فهو تعالى معهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية معية علم وإحاطة وتوفيق لمن عبده حق عبادته. أما المعية بالذات فهي ينزه الرب جل وعلا عنها، لهذا قال حفظه الله: فإن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق، أي لا معية المخالطة، هذا لا يقوله إلا من ساء حاله في موقفه من صفات الله جل وعلا. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا دليل المرتبة الثانية، هذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يراك، أي يطلع عليك ويعلم حالك ويشاهد عملك وقولك وفعلك. وتوكل أي فوض أمورك على العزيز الرحيم، وهو الله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال. حين تقوم للعبادة والصلاة أو في أي شأن من شؤونك التي الله جل وعلا يطلع عليها حتى تكون على علم، أن كل عمل لا يغيب عن علم الله ومشاهدته وإحاطته. وتقلبك في الساجدين، يراك وأنت راكع وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالك العليم بأفعالك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه، دليل المرتبة الثانية وهي مرتبة المراقبة بأن الله يرى العبد ويطلع على كل أفعاله وأقواله ويسمع كل شيء يحصل منه عن طريق الكلام، فهو يرى العمل ويسمع القول لا تخفى عليه خافية. قال وما تكون في شأن، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، في أي شأن من أمورك من أمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشؤون، وما تتلو منه من قرآن أي من الله، لأن القرآن من عند الله، من عند الله عز وجل، أو الضمير راجع إلى الشأن، أي من الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن. وهذا بيان لقوله وما تتلو منه من قرآن، كلام على الضمير في منه. قال أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل فهو كلامه سبحانه وتعالى، أو الضمير راجع إلى الشأن في قوله وما تكون في شأن، أي ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن سرا أو جهرا. قال ولا تعملون، هذا لجميع الأمة، ولا تعملون من عمل، قال هذا لجميع الأمة للرسول وغيره، من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم ونشاهدكم، هذا دليل لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك. هذه الأدلة على مراتب الإحسان، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. إذ تفيضون فيه تباشرونه وتعملونه، فهذا يعطي دليلا على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأنه جل وعلا شهيد على كل عمل يعمله، شهيد على كل عامل بعمله، يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يدرك الأشياء على حقيقتها من قول أو فعل أو اعتقاد. وهذا الأمر يتطلب من المكلف أن يكون على هيئة حسنة فيما يقوم به من الطاعة لله جل وعلا، لا كما يفعله من يعبد الله وهو ساهل لاهن، تكون عبادته صورية ولا يثاب إلا على ما أتقن منها، أي حضر قلبه فيها، وإن أسقطت عنه الواجب يعني الإثم في تركها، لكن الثواب يكون على قدر الإحسان فيها. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى وأما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه
بذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم بأن تطعم الجائع وتكسو العاري وتعين بجاهك المحتاج وتشفع لمن احتاج الشفاعة، تبذل المعروف جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف تكرم الجار، لا يصدر منك إلا خير لجارك، وتكف أذاك عنه أيضا، فلا يصدر منك أذى له ولا لغيره. من الناس من لا يصدر منه إلا أذى، ومن الناس من يصدر منه أذى وخير، ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير، فهذا في أعلى الطبقات. بذل الخير للناس وكف الأذى عنهم هو الإحسان للناس. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حتى البهائم يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه وتمنع الأذى عنها وترفق بها، هذا من الإحسان إلى البهائم. حتى المستحق للقتل لا تعذبه بل تقتله قتلة حسنة، ومريحة. من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد فإنه ينفذ فيه برفق لا تمثيل، ولا تعذيب ولا صبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد. فإذا ذبحتم أي ذبحتم الحيوانات المأكولة فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فتحسن حتى للبهائم. وقد غفر الله للبغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا، رأته يلهث من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر الله لها ذنبها، وهو ذنب عظيم، وهو البغى أي الزنا، فغفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان. فكيف بغير الكلب إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا؟ إذن إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يشكر لك ذلك الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
هذا الإحسان إلى إحسان فيما بين العبد وبين الخلق، وهو من الإحسان، ويسمى التعامل مع الآخرين على سبيل الرفق ومراقبة الرفق بالمتعامل معه وإن كان غير مسلم، فإن هذا من الإحسان. قال حفظه الله: أما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه بذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم بأن تطعم الجائع وتكسو العاري وتعين بجاهك المحتاج وتشفع لمن احتاج الشفاعة، تبذل المعروف في جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف تكرم الجار، لا يصدر منك إلا خير لجارك، وتكف أذاك عنه أيضا فلا يصدر منك أذى له ولا لغيره. هذا هو الإحسان إلى الخلق، وهو المناسب لحال المؤمن الذي يأمن الناس بوائقه. قال: من الناس من لا يصدر منه إلا أذى. من الناس، ومن الناس من يصدر منه أذى وخير، ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير، هذا أعلى الطبقات. والتوفيق بيد الله عز وجل، ولكن يستطيع الإنسان بقدر ما أعطاه الله من الصبر والحلم والمال والقدرة البدنية أن يحسن، لأن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها. فقال: بذل الخير للناس وكف الأذى عنهم هو الإحسان للناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حتى البهائم التي هي مسخرة في مصلحة الإنسان وخدمته يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه وتمنع الأذى عنها وترفق بها، هذا من الإحسان إلى البهائم. حتى المستحق للقتل لا تعذبه بل تقتله قتلة حسنة ومريحة، سواء كان إنسانا أو حيوانا، لكن قتل الإنسان هذا لا يكون إلا لمن يملك هذا الأمر وهو ولي الأمر أو نائبه. قال: من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد فإنه ينفذ فيه برفق ولا تمثيل، برفق لا تمثيل ولا تعذيب ولا صبر. التمثيل المراد به تشويه الخلق كفقع العين أو قطع الأنف أو جدع الأذن، ولا تعذيب يعني حال القتل بأن يدخل الآلة في جسمه في غير مقتل، ولا صبر، والصبر هو أن يأتيه عيانا بآلة القتل وهو مكبل مقيد. وأقول في هذه الحالة أن من الإحسان حتى في من استحق أن يقتل ألا يكون في قتله تعذيب وتمثيل، وإنما يقتل بإزهاق روحه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو موقف الإسلام وأهله ممن يراد إزهاق أرواحهم، سواء كانت حيوانات للأكل ونحوه، أو من وجب من استحق القتل لارتكابه ما يوجب قتله كالردة أو الإحصان أو قتل معصوما. هذه الثلاث الحالات التي يقتل بها الإنسان معصوم الدم، إذا ارتد فإنه يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وإذا زنى بعد إحصان أي بعد زواج شرعي في عقد صحيح فإنه يقتل، والثيب الزاني، والثالث من قتل معصوما عمدا فإنه يقتل قصاصا به. هذه الحالات التي يستوجب بها المعصوم قتله، في حال قتله أن يقتل بآلة تجهز عليه، لأنه ليس الغرض تعذيبه وإنما الغرض إقامة الحد عليه، إلا في الرجم فإن فيه يعني ملاحظة أن يأخذ البدن نصيبه من الألم، فكما تلذذ بالمعصية فإنه يتألم بالحد، وهذه الكيفية من شرع الله الذي أمر أن ينفذ بهذا بهذه الصورة الرجم حتى الموت، وهو من الإحسان تطبيق الشريعة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإحسان. لكن ليس من الإحسان في من قتل أن يمثل به حتى وإن مثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل بمن مثل بأصحابه حينما ظفر بهم، فالمثلة لا يكرها الإسلام، وإن كان فيه قول الله جل وعلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالإحسان في هذه في هذا الباب أن يقتل من استوجب القتل بقتلة حسنة. ومن هنا نرى ونعلم ما ينفذ عن طريق الخوارج على مرأى ومسمع من العالم كله بصورة بشعة، بأن يصبر الإنسان للقتل ويشهر السلاح أمامه، بل ويجمع الذين يريدون قتلهم في مكان واحد ويشاهد أخاه يذبح وينتظر دوره. هذا ليس من الأعمال التي لها رائحة في الإسلام، وإنما هي عملية وحشية بربرية لا يقرها عقل ولا دين ولا عرف، وإنما يريدون بهذه الصور المشوهة لصورة الإسلام، لأنهم ينتمون ويدعون بأنهم مسلمون، يريدون بهذا إرعاب العالم، وأنهم من لم يكن على رأيهم وفي ركابهم وفي طاعتهم فهذا مصيره إن ظفروا به. والمؤمن لا يضيره مهما حصل له من التعذيب، لا يضيره أن يذعن لغير الله جل وعلا وأن يقتدي بغير النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن ما يحصل من هؤلاء الخوارج الذين يتلذذون بسفك الدماء وبتعذيب البشر وبإخافتهم وترويعهم، هذا ضد الإحسان وضد قيم الدين الإسلامي الذي أمرنا بأن نكون متعاملين فيه بالإحسان حتى مع الكفار الذين ليسوا على ملة، ما داموا أنهم غير حربيين غير محاربين فنؤمر أو أمرنا بالإحسان إليهم، لأننا لسنا مكلفين بحمل الناس على أن يؤمنوا أو يكونوا على ديننا، إلا إذا وقف الإنسان منهم في وجه الإسلام وصد الناس عن الدخول فيه فإنه يدفع بالشيء الذي يدفع أذاه عن الإسلام والمسلمين ولو بالقتل. فالحاصل أن الإحسان إلى الخلق من قيم الدين الإسلامي، بل من أخص مراتب الدين، فيحسن الإنسان إلى الخلق بدءا بالوالدين ببرهما وبالرحم بصلته وبالجار بالإحسان إليه وكف الأذى عنه وبعامة الناس أن يتعامل معهم بالمعروف بالإحسان بأداء الأمانة وحفظها له وحقن دمه وصون عرضه وكف الأذى عنه باليد واللسان والعين، هذا هو الإحسان إلى خلق الله عز وجل. فمن كان محسنا لا يصدر منه إلا الخير، فهو نور على نور، أحسن مع الله جل وعلا قدر ما يستطيع في كمال الإحسان معه في عبادته، وأحسن إلى الخلق بأن تحمل الأذى وكف الأذى وبذل الندى وصبر واحتسب لله ومن أجله وعفى وأصلح، هذا هو الإحسان. أما أن يصنف نفسه ناظرا على الناس ومراقبا عليهم ومسلطا عليهم في أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم بدون ما يدعو إلى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر ما يستطيع الإنسان. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون مستشعرا هذه المعاني ومجتهدا في تطبيقها في المجال العملي على نور من الله جل وعلا وبالدليل من الكتاب والسنة، ويحذر كل الحذر أن يأتي بما يخالف ما يكون به الإنسان مسلما ومؤمنا ومحسنا. هذا التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ذبحتم، أي ذبحتم الحيوان المأكولة، أحسنوا الذبحة أي الهيئة والكيفية، حيوان بهيمي وأبيح لك قتله لتأكله أو تبيع لحمه، أمرت بالإحسان في ذبحه، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا وسخر له ما في الأرض حتى النفس التي بين جنبي الإنسان لا يجوز أن يعذبها أو يمثل بها. هؤلاء الخوارج الذين مسخ الله قلوبهم لإعراضهم عن دينه وقبوله والتعلمه والعمل به، هذه حالهم، يقتل نفسه بصورة بشعة، يفجر في نفسه فيتفرق الجسم قطعا، أشد من قتل الحيوان، فكيف بالآخرين؟ حاصل يجب على طالب العلم أن يكون متبصرا في أمره، عاملا بما علم، داعيا إليه، محتسبا الأجر في الدعوة إلى الله به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. قال: النوع الثالث هو إتقان العمل، أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنه، هذا من الإحسان، لأن الإحسان إما إحسان فيما بين العبد وبين ربه، وإما إحسان فيما بين العبد وبين الناس الخلق، سواء كانوا أناسا أو حيوانات. والنوع الثالث إتقان العمل الذي يكلف به الإنسان وربما يعطى عليه أجرة، فيجب أن يتقن هذا العمل، لا ليقال إن فلانا يحسن كذا، وقد جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإذا طلب من الإنسان عمل من الأعمال فإن من الإحسان أن يتقنه وأن يأتي به على الصورة المقبولة، ولا سيما إذا كان هذا العمل فيه مصلحة للعباد أو حتى لنفسه، فيعمل العمل بإتقان. بقدر ما يستطيع. وأما الإساءة في الأعمال فهي خلاف الإحسان فيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 24.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة 3 الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الإحسان في اللغة إتقان الشيء وإتمامه، مأخوذ من الحسن، وهو الجمال ضد القبح، وهو ينقسم إلى أقسام: أولا إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود. ثانيا إحسان بين العبد وبين الناس. ثالثا إحسان الصنعة وإتقانها، إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه ويتمه. النوع الأول وهو الإحسان بين العبد وربه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة الصحابة كما يأتي، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله به بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل. عمل الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا، ليس عندك تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان. تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين وكمال الإخلاص، كأنك ترى الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، ولكن تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينيك. ولذلك يجازى أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا، جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يرونه بأبصارهم في دار النعيم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر لوجه الله. السبب أنهم أحسنوا في الدنيا فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل. تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، تتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى، تشتاق إليها. هذه هي طريقة المحسنين. المرتبة الثانية: إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة، بأن تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره، وهو يراك ويطلع عليك. وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها، لأنك تعلم أن الله يراك. ولله المثل الأعلى: لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك، هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ الحاصل أن الإحسان على مرتبتين: مرتبة المشاهدة القلبية، وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان، كأنك ترى الله عز وجل عيانا. والمرتبة الثانية وهي أقل منها، أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعصيه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. من بلغها فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، وقبلها مرتبة الإيمان، وقبلها مرتبة الإسلام. فالدين دوائر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرتبة الثالثة الإحسان. قال المؤلف رحمه الله: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشارح حفظه الله: الإحسان في اللغة إتقان الشيء وإتمامه، مأخوذ من الحسن وهو الجمال ضد القبح، وهو ينقسم إلى أقسام، أي في الدرجات والمراتب أو في التقسيم. أولا إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود. ثانيا إحسان بين العبد وبين الناس. ثالثا إحسان الصنعة وإتقانها، إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه ويتمه. هذه الأشياء التي يتحقق فيها الإحسان. ثم قال: النوع الأول وهو الإحسان بين العبد وربه، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة الصحابة، كما سيأتي. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف للإحسان جملة. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقان العمل الذي كلفه الله به، بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجهه عز وجل. عمل الإحسان بين العبد وبين ربه ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. الحاصل أنه متى تحقق في العمل إخلاص ومتابعة وكان فيه استشعار أن العبد يعمل العمل على نظر الله جل وعلا فيتطلب منه الأمر أن يتقن هذا العمل إرضاء لله سبحانه وتعالى، وحرصا على أن لا يقع منه غفلة أو سهو أو إخلال. إذا بلغ الإنسان بهذه الحالة فقد حقق الإحسان جملة، لكنه إن كان يعني مراقبا لله جل وعلا ومستشعرا لهذا العمل الذي يقوم به كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، هذه المرتبة هي أعلى مراتب الإحسان، لأنه قام بالعمل مستشعرا نظره إلى الله جل وعلا الذي كلفه بهذا العمل وأوجبه عليه وطلب منه القيام به على أحسن حال. قال: الأولى أي مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا، ليس عندك تردد أو أي شك، وهذه فطرة فطر الله جل وعلا عليها قلوب أهل الإيمان الخالص، أنهم يقومون بالطاعة وهم يتصفون بهذه الصفات التي أوصلتهم إلى مراقبة الله جل وعلا مراقبة تامة. قال: ليس عندك تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان، تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين وكمال الإخلاص، كأنك ترى الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، الرؤية البصرية، لأنه سبحانه وتعالى نفاها عن كليمه موسى عليه السلام لما طلب منه أن ينظر إليه، قال: لن تراني، أي الرؤية البصرية، وإنما يرى في الآخرة. الرؤية الثابتة هي في الآخرة، لأن الإنسان في الدنيا ضعيف الحواس، لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يجعل القوة في الحواس عند المؤمن فيستطيع رؤية ربه. لكن المقصود بهذه الرؤية التي فسر الإحسان بها تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينيك. لذلك يجازى أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى لما عبدوه، وكأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم. وهذا من كمال الإحسان إلى أهل الإيمان، فالله جل وعلا أسكنهم جنته وتفضل عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، أوصلهم الله إليها برحمته ومغفرته لما قاموا بطاعته وامتثال أمره، كافأهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم وأعمالهم الصالحة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهنا قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل. السبب أنهم أحسنوا في الدنيا فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل. تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، تتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى، تشتاق إليها. هذه هي طريقة المحسنين الذين أحسنوا في إيمانهم، وأحسنوا في طاعتهم، وأحسنوا في مراقبتهم، حتى كأنهم يشاهدون الله جل وعلا بأم أعينهم. المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة عن الأولى، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك تعبده على طريقة المراقبة بأن تعلم أن الله يراك وهذا لا شك فيه ولا مرية فيه أن الله جل وعلا يبصر كل الأشياء سواء كانت في ليل أو نهار، في خلوة أو جلوة، في داخل المخلوقات أو خارجها، ولهذا فإن الإنسان إذا قام يعبد الله جل وعلا أو أدى عملا من الأعمال فإنه يرى العبد، يراه على هيئته التي هو يؤدي العمل فيها، ويعلم مقدار الإقبال والإدبار، ويعلم مقدار الإخلاص من عدمه، يعلم ما في الضمائر وما تكنه الصدور. قال: فإنك تعبده على طريقة المراقبة، بأن تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك ويطلع عليك. وهذه حالة جيدة لكنها أقل من الأولى، وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها، لأنك تعلم أن الله يراك. ولله المثل الأعلى، لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك، هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ هذا يتطلب من الإنسان أن يحرص على أن يأتي بالعمل كما طلب منه، وإن كان الطالب له مخلوق مثله. قال: فالحاصل أن الإحسان على مرتبتين: مرتبة المشاهدة القلبية، وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين، والإيمان كأنك ترى الله عز وجل عيانا، والمرتبة الثانية وهي أقل من الأولى: أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعصيه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. فكما أنك تحرص على إتقان العمل أمام الشخص المخلوق الضعيف الذي لا يدري عما في ضميرك، فالأولى بك والأجدر أن يكون هذا المقام أكمل في حق الله جل وعلا، وأن تأتي بالعمل على أتم حال حتى تكون قد أحسنت فيما تقوم به من طاعة الله جل وعلا امتثالا لأمره وإيمانا بشرعه وطمعا في الرحمة والمغفرة المترتبة على أداء العمل. هذه مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، من بلغها فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، قبلها مرتبة الإيمان وقبلها مرتبة الإحسان الإسلام. نعم
تفضل. قال الشيخ الشارح حفظه الله تعالى: فالدين دوائر، الدائرة الأولى الإسلام، وهي واسعة حتى إنه يدخل فيها المنافق ويقال له مسلم ويعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر، فهو داخل في دائرة الإسلام، ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل. الدائرة الثانية وهي أضيق من الأولى وأخص، دائرة الإيمان، وهذه لا يدخل فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان، وهم على قسمين: إيمان كامل وإيمان ناقص، فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤمن تقي. الدائرة الثالثة وهي أضيق من الثانية دائرة الإحسان، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل.
هذه الدوائر بينها الشارح حفظه الله بأنها كل دائرة أضيق من التي قبلها، فالإيمان دائرته أضيق على المكلفين من دائرة الإسلام، ودائرة الإحسان أضيق من دائرة الإيمان. ومعنى ذلك أن المحسن هو الذي حقق الدوائر كلها، وأن المسلم ليس معه إلا مسمى الإسلام، وأنه أقل مرتبة من مرتبة الإيمان والإحسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبين الشارح حفظه الله هذا البيان لدوائر الإسلام، لدوائر الدين، فجعل دائرة الإسلام أوسع، بمعنى أنه يدخل فيها المؤمن التقي، ويدخل فيها مجرد من اتصف بالإسلام. وأما دائرة الإيمان فإنها أضيق من دائرة الإسلام، لأنه لا يدخل فيها المنافق الذي عنده نفاق اعتقادي وإن دخل في الإسلام، لأن الإسلام في الظاهر، الإسلام يعني صفة تظهر للناس من الأعمال التي يعملها المكلفون، فدائرة الإيمان أضيق وأخص من دائرة الإسلام. قال وهذه لا يدخل فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان وهم على قسمين، إيمان كامل وإيمان ناقص، فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤمن تقي. والدائرة الثالثة وهي أضيق من الثانية دائرة الإحسان، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين آمنوا والذين هم محسنون.
إن الله
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دلت الآية أن الله مع المحسنين، وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد، معية النصرة والتأييد والتوفيق. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا دليل المرتبة الثانية، هذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يراك. وتوكل أي فوض أمورك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، حين تقوم للعبادة والصلاة، وتقلبك في الساجدين يراك وأنت راكع وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالك، العليم بأقوالك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذا دليل المرتبة الثالثة. وما تكون في شأن
المرتبة الثانية
هذا دليل المرتبة الثانية
وما يعني مراتب الإحسان. نعم.
قال: وما تكون في شأن، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، في أي شأن من أمورك، من أمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشؤون. وما تتلو منه من قرآن، أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل، أو الضمير راجع إلى الشأن، أي من الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن. ولا تعملون، هذا لجميع الأمة، للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، من عمل، أي عمل من الأعمال خير أو شر. إلا كنا عليكم شهودا، نراكم ونبصركم ونشاهدكم، هذا دليل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يراك إذ تفيضون فيه، تباشرونه وتعملونه. فهذا يعطي دليلا على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأنه جل وعلا شهيد على كل عامل بعلمه بعمله، يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الإحسان،
هذا دليل المرتبة الأولى في قول المصنف رحمه الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الشارح حفظه الله: هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دلت الآية على أن الله مع المحسنين، وهم الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق. والله سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته ونصره وتوفيقه. وهذا يعني المعية موقف أهل السنة والجماعة فيها، الموقف الحق، فينزهون الله سبحانه وتعالى عن أن يكون بذاته مع خلقه، لأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه، فهو تعالى معهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية معية علم وإحاطة وتوفيق لمن عبده حق عبادته. أما المعية بالذات فهي ينزه الرب جل وعلا عنها، لهذا قال حفظه الله: فإن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق، أي لا معية المخالطة، هذا لا يقوله إلا من ساء حاله في موقفه من صفات الله جل وعلا. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا دليل المرتبة الثانية، هذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يراك، أي يطلع عليك ويعلم حالك ويشاهد عملك وقولك وفعلك. وتوكل، أي فوض أمورك على العزيز الرحيم، وهو الله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال. حين تقوم للعبادة والصلاة أو في أي شأن من شؤونك التي الله جل وعلا يطلع عليها حتى تكون على علم، أن كل عمل لا يغيب عن علم الله ومشاهدته وإحاطته. وتقلبك في الساجدين يراك وأنت راكع وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالك، العليم بأفعالك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، دليل المرتبة الثانية، وهي مرتبة المراقبة بأن الله يرى العبد ويطلع على كل أفعاله وأقواله ويسمع كل شيء يحصل منه عن طريق الكلام، فهو يرى العمل ويسمع القول لا تخفى عليه خافية. قال وما تكون في شأن، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، في أي شأن من أمورك، من أمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك، ما تكون في شأن من الشؤون وما تتلو منه من قرآن أي من الله، لأن القرآن من عند الله، من عند الله عز وجل، أو الضمير راجع إلى الشأن، أي من الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن. وهذا بيان لقوله وما تتلو منه من قرآن، كلام على الضمير في منه. قال أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل، فهو كلامه سبحانه وتعالى، أو الضمير راجع إلى الشأن في قوله وما تكون في شأن، أي ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن سرا أو جهرا. قال ولا تعملون، هذا لجميع الأمة، ولا تعملون من عمل، قال هذا لجميع الأمة للرسول وغيره، من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم ونشاهدكم، هذا دليل لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك. هذه الأدلة على مراتب الإحسان، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. إذ تفيضون فيه تباشرونه وتعملونه، فهذا يعطي دليلا على المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأنه جل وعلا شهيد على كل عمل يعمله، شهيد على كل عامل بعمله، يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يدرك الأشياء على حقيقتها من قول أو فعل أو اعتقاد. وهذا الأمر يتطلب من المكلف أن يكون على هيئة حسنة فيما يقوم به من الطاعة لله جل وعلا، لا كما يفعله من يعبد الله وهو ساهٍ لاهٍ تكون عبادته صورية ولا يثاب إلا على ما أتقن منها، أي حضر قلبه فيها، وإن أسقطت عنه الواجب يعني الإثم في تركه، لكن الثواب يكون على قدر الإحسان فيها. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه بذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم بأن تطعم الجائع وتكسو العاري وتعين بجاهك المحتاج وتشفع لمن احتاج الشفاعة، تبذل المعروف جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف، تكرم الجار، لا يصدر منك إلا خير لجارك، وتكف أذاك عنه أيضا، فلا يصدر منك أذى له ولا لغيره. من الناس من لا يصدر منه إلا أذى، ومن الناس من يصدر منه أذى وخير، ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير، فهذا في أعلى الطبقات. بذل الخير للناس وكف الأذى عنهم هو الإحسان للناس. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حتى البهائم يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه وتمنع الأذى عنها وترفق بها، هذا من الإحسان إلى البهائم. حتى المستحق للقتل لا تعذبه بل تقتله قتلة حسنة، ومريحة. من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد فإنه ينفذ فيه برفق لا تمثيل ولا تعذيب ولا صبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد. فإذا ذبحتم، أي ذبحتم الحيوانات المأكولة، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فتحسن حتى للبهائم. وقد غفر الله للبغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا، رأته يلهث من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر الله لها ذنبها، وهو ذنب عظيم، وهو البغى أي الزنا، فغفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان. فكيف بغير الكلب إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا؟ إذن إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يشكر لك ذلك الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
هذا الإحسان إلى إحسان فيما بين العبد وبين الخلق، وهو من الإحسان، ويسمى التعامل مع الآخرين على سبيل الرفق ومراقبة الرفق بالمتعامل معه وإن كان غير مسلم، فإن هذا من الإحسان. قال حفظه الله: وما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه بذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم بأن تطعم الجائع وتكسو العاري وتعين بجاهك المحتاج وتشفع لمن احتاج الشفاعة، تبذل المعروف في جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف، تكرم الجار، لا يصدر منك إلا خير لجارك، وتكف أذاك عنه أيضا، فلا يصدر منك أذى له ولا لغيره. هذا هو الإحسان إلى الخلق، وهو المناسب لحال المؤمن الذي يأمن الناس بوائقه. قال: من الناس من لا يصدر منه إلا أذى. من الناس، ومن الناس من يصدر منه أذى وخير، ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير. هذا أعلى الطبقات، والتوفيق بيد الله عز وجل. ولكن يستطيع الإنسان بقدر ما أعطاه الله من الصبر والحلم والمال والقدرة البدنية أن يحسن، لأن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها. فقال: بذل الخير للناس وكف الأذى عنهم هو الإحسان للناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حتى البهائم التي هي مسخرة في مصلحة الإنسان وخدمته يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه، وتمنع الأذى عنها وترفق بها. هذا من الإحسان إلى البهائم. حتى المستحق للقتل لا تعذبه، بل تقتله قتلة حسنة ومريحة، سواء كان إنسانا أو حيوانا. لكن قتل الإنسان هذا لا يكون إلا لمن يملك هذا الأمر، وهو ولي الأمر أو نائبه. قال: من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد فإنه ينفذ فيه برفق ولا تمثيل، برفق لا تمثيل، ولا تعذيب ولا صبر. التمثيل المراد به تشويه الخلق كفقع العين أو قطع الأنف أو جدع الأذن، ولا تعذيب يعني حال القتل بأن يدخل الآلة في جسمه في غير مقتل، ولا صبر. والصبر هو أن يأتيه عيانا بآلة القتل وهو مكبل مقيد. وأقول في هذه الحالة أن من الإحسان حتى في من استحق أن يقتل ألا يكون في قتله تعذيب وتمثيل، وإنما يقتل بإزهاق روحه، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو موقف الإسلام وأهله ممن يراد إزهاق أرواحهم، سواء كانت حيوانات للأكل ونحوه، أو من وجب من استحق القتل لارتكابه ما يوجب قتله كالردة أو الإحصان أو قتل معصوما. هذه الثلاث الحالات التي يقتل بها الإنسان معصوم الدم، إذا ارتد فإنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وإذا زنى بعد إحصان أي بعد زواج شرعي في عقد صحيح فإنه يقتل. والثيب الزاني. والثالث: من قتل معصوما عمدا فإنه يقتل قصاصا به. هذه الحالات التي يستوجب بها المعصوم قتله، في حال قتله أن يقتل بآلة تجهز عليه، لأنه ليس الغرض تعذيبه، وإنما الغرض إقامة الحد عليه إلا في الرجم فإن فيه يعني ملاحظة أن يأخذ البدن نصيبه من الألم، فكما تلذذ بالمعصية فإنه يتألم بالحد، وهذه الكيفية من شرع الله الذي أمر أن ينفذ بهذا بهذه الصورة الرجم حتى الموت، وهو من الإحسان تطبيق الشريعة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإحسان، لكن ليس من الإحسان في من قتل أن يمثل به حتى وإن مثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل بمن مثل بأصحابه حينما ظفر بهم، فالمثلة لا يكرهها الإسلام، وإن كان فيه قول الله جل وعلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالإحسان في هذه في هذا الباب أن يقتل من استوجب القتل بقتلة حسنة، ومن هنا نرى ونعلم ما ينفذ عن طريق الخوارج على مرأى ومسمع من العالم كله بصورة بشعة، بأن يصبر الإنسان للقتل ويشهر السلاح أمامه، بل ويجمع الذين يريدون قتلهم في مكان واحد ويشاهد أخاه يذبح وينتظر دوره، هذا ليس من الأعمال التي لها رائحة في الإسلام، وإنما هي عملية وحشية بربرية لا يقرها عقل ولا دين ولا عرف، وإنما يريدون بهذه الصور المشوهة لصورة الإسلام، لأنهم ينتمون ويدعون بأنهم مسلمون، يريدون بهذا إرعاب العالم، وأنهم من لم يكن على رأيهم وفي ركابهم وفي طاعتهم فهذا مصيره إن ظفروا به، والمؤمن لا يضيره مهما حصل له من التعذيب، لا يضيره أن يذعن لغير الله جل وعلا وأن يقتدي بغير النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن ما يحصل من هؤلاء الخوارج الذين يتلذذون بسفك الدماء وبتعذيب البشر وبإخافتهم وترويعهم، هذا ضد الإحسان وضد قيم الدين الإسلامي الذي أمرنا بأن نكون متعاملين فيه بالإحسان حتى مع الكفار الذين ليسوا على ملة، ما داموا أنهم غير حربيين غير محاربين فنؤمر أو أمرنا بالإحسان إليهم، لأننا لسنا مكلفين بحمل الناس على أن يؤمنوا أو يكونوا على ديننا، إلا إذا وقف الإنسان منهم في وجه الإسلام وصد الناس عن الدخول فيه فإنه يدفع بالشيء الذي يدفع أذاه عن الإسلام والمسلمين ولو بالقتل. فالحاصل أن الإحسان إلى الخلق من قيم الدين الإسلامي، بل من أخص مراتب الدين، فيحسن الإنسان إلى الخلق بدءا بالوالدين ببرهما وبالرحم بصلته وبالجار بالإحسان إليه وكف الأذى عنه وبعامة الناس أن يتعامل معهم بالمعروف بالإحسان بأداء الأمانة وحفظها له وحقن دمه وصون عرضه وكف الأذى عنه باليد واللسان والعين، هذا هو الإحسان إلى خلق الله عز وجل. فمن كان محسنا لا يصدر منه إلا الخير فهو نور على نور، أحسن مع الله جل وعلا قدر ما يستطيع في كمال الإحسان معه في عبادته، وأحسن إلى الخلق بأن تحمل الأذى وكف الأذى وبذل الندى وصبر واحتسب لله ومن أجله وعفى وأصلح، هذا هو الإحسان. أما أن يصنف نفسه ناظرا على الناس ومراقبا عليهم ومسلطا عليهم في أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم بدون ما يدعو إلى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر ما يستطيع الإنسان. فلهذا يجب على الإنسان أن يكون مستشعرا هذه المعاني ومجتهدا في تطبيقها في المجال العملي على نور من الله جل وعلا وبالدليل من الكتاب والسنة، ويحذر كل الحذر أن يأتي بما يخالف ما يكون به الإنسان مسلما ومؤمنا ومحسنا. هذا التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذبحتم أي ذبحتم الحيوان المأكولة، أحسن الذبحة أي الهيئة والكيفية، حيوان بهيمي وأبيح لك قتله لتأكله أو تبيع لحمه أمرت بالإحسان في ذبحه، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا وسخر له ما في الأرض حتى النفس التي بين جنبي الإنسان لا يجوز أن يعذبها أو يمثل بها. هؤلاء الخوارج الذين مسخ الله قلوبهم لإعراضهم عن دينه وقبوله وتعلمه والعمل به، هذه حالهم، يقتل نفسه بصورة بشعة، يفجر في نفسه فيتفرق الجسم قطعا أشد من قتل الحيوان، فكيف بالآخرين؟ حاصل يجب على طالب العلم أن يكون متبصرا في أمره، عاملا بما علم، داعيا إليه، محتسبا الأجر في الدعوة إلى الله به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. قال النوع الثالث هو إتقان العمل، أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنه، هذا من الإحسان، لأن الإحسان إما إحسان فيما بين العبد وبين ربه، وإما إحسان فيما بين العبد وبين الناس الخلق سواء كانوا أناسا أو حيوانات. والنوع الثالث إتقان العمل الذي يكلف به الإنسان وربما يعطى عليه أجرة، فيجب أن يتقن هذا العمل، لا ليقال إن فلانا يحسن كذا، وقد جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإذا طلب من الإنسان عمل من الأعمال فإن من الإحسان أن يتقنه وأن يأتي به على الصورة المقبولة، ولا سيما إذا كان هذا العمل فيه مصلحة للعباد أو حتى لنفسه فيعمل العمل بإتقان بقدر ما يستطيع. وأما الإساءة في الأعمال فهي خلاف الإحسان فيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الأشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.